بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى قضية الاحتجاج بالمأثور، ولكن نلخص ما سبق. كنا في المرات السابقة قد تعرضنا لمصطلح التفسير بالمأثور، وأعملنا فيه معول النقد، ثم رأينا عند ذلك أن غالب وأغلب التفسير بالمأثور هو تفسير من ناحية، هو تفسير بالرأي، بمعنى أنه خرج من اجتهاد للصحابة أو التابعين أو أتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين، فهو من هذه الجهة تفسير بالرأي. وعلى ذلك، هل هذا الكلام يعني أنه لا يوجد تفسير بالمأثور؟ قلنا في نهاية الحديث في المرة السابقة أنه رغم أن غالب التفسير إن حققنا القول فهو تفسير بالرأي، بمعنى أنه نابع من اجتهاد وليس تفسيرا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولا عنه، وإنما غالبه خارج من رأي الصحابي أو التابعي أو أتباعهم، رغم كون غالب التفسير هو تفسير بالرأي، إلا أن مصطلح التفسير بالمأثور ينبغي أن نحترمه، وهو موجود عند الأئمة، وهذا فعل أئمة أهل التفسير الذين نقلوا عن الطبقات المذكورة، وهم طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم، فاعتنوا بنقل هذه الآثار عن هؤلاء أو عن هذه الطبقات. وأيضا رأينا من صنيع مثلا الإمام السيوطي رحمه الله أنه سمى كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فظهر هذا المصطلح في كلامه، مما يدل على أن مصطلح التفسير بالمأثور مفهوم وموجود عند الأئمة المفسرين، وهم يعنون به أن هذه الطبقة طبقة الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. ووصلنا إلى قضية الاحتجاج بهذا المنقول، أي بهذا المأثور. وللاحتجاج به أو في قضية الاحتجاج به لابد أن نفصل الآتي. يجب أو نستطيع أن ننظر إلى الأمر نظرا كليا فيكون كالآتي. فيقول الكاتب: إن المأثور لا يخرج عن أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون عمن بعده من طبقات السلف الثلاث. إذا نبحث الآن في قضية حجية هذا النقل، هل هو حجة؟ بمعنى هل هو يلزمنا في العمل وهو حجة علينا وعلينا الأخذ به، أم نستطيع أن نأخذ به ونستطيع ولنا أن نرده أيضا؟ هذا الذي نبحثه الآن. فالمأثور كما عرفناه من قبل هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، هذا الذي نعتني به في مباحثنا. ونريد الآن أن نقسمه إلى قسمين من جهة الحجية، بمعنى أنه إن كان أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأثر صحيح، أي بنقل صحيح وإسناد صحيح وصل إلينا، وبأثر صحيح وصريح وبلفظ صريح، بمعنى صريح أنه يفيد معنى واضحا ليس مؤولا، يعني لا نحتاج إلى تأويل حتى نفهم أو نصل إلى التفسير الذي نريده أو الذي يعني ندلل عليه. إذن إذا كان المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أولا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وبلفظ صريح يفيد المعنى الذي نريد أن نستشهد عليه، فهذا حكمه ماذا؟ حكمه أنه حجة، هذا لا جدال فيه، هذا بديهي واضح أو بدهي. إذن فهذا محله القبول والتسليم بلا خلاف، لم يختلف في ذلك اثنان. ولا يجوز رده أو الاعتراض عليه، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصوم عليه الصلاة والسلام بسند صحيح وبلفظ صريح. يعني لا تستطيع أن تقول لي ولكن النبي في هذا القول لا يقصد هذا الفهم الذي فهمته. إن كان يحتمل عند ذلك هناك مجال للأخذ والرد، بمعنى هناك مجال لفهمه بطرق مختلفة، وعلى كل طريقة يكون حجة، على كل طريقة يكون حجة. أما إن كان لا يفهم إلا بطريقة واحدة فهذه الطريقة لا غير هي ملزمة وحجة، واضح وحجة. طيب، أما إذا هذا ما هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الضفة المقابلة ما نقل عمن بعده من الصحابة أو التابعين وأتباعهم، هذا له تفصيل في قضية حجيته. فالحالة الأولى من النقل عن الصحابة أو التابعين وأتباعهم أن يكون هذا النقل وهذا التفسير المنقول عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم تفسيرا مجمعا عليه، فإذا كان كذلك فهذا محله أيضا ماذا؟ محله القبول والتسليم. لماذا؟ لأنه مجمع عليه. إذن هو منقول عن الصحابة، وربما يكون هو اجتهادا للصحابة خارجا من عندهم من رأيهم ولم ينقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مبحثنا الآن هنا، ولكن أجمعوا عليه ولم يعلم لهم مخالف، وقالوا أن هذا معنى هذه الآية هو هكذا، وبالتالي هنا إجماع. من هذا الإجماع أخذنا قضية الحجية، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ماشي؟ إذن هذا النوع المنقول عن الصحابة، أو حتى ليس بالضرورة الصحابة، حتى لو أجمع التابعون أو أتباعهم، ونحن نعرف أن الإجماع ليس مرتبطا بالطبقات الأولى، حتى لا في عصرنا هذا في مسألة فقهية معينة مثلا ينظر في أقوال المحققين من الفقهاء حصرا، فإن استقصيت أقوالهم وتوافقوا على قول واحد ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء المعتبرين المحققين في هذا الفن، فإن هذا القول يصبح حجة لازمة على المسلمين. ودائما في كل مسألة يعتبر قول أهل الفن في المسألة، فلو كانت مسألة في القراءات فإنه ينظر إلى رأي أهل القراءات والقرآن، ولا ينظر ولا يلتفت إلى أهل الفقه لأنهم ليسوا ضليعين في هذا المجال، وكذلك الفقه لا ينظر إلى أقوال القراء وإنما إلى أقوال الفقهاء وهكذا. طيب، إذن إن روي أثر عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم وأجمع على هذا القول فإن هذا القول يصبح حجة لازمة. الحالة الثانية في المنقول عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم أن لا يكون مجمعا عليه. الثالثة إن قسمنا أول قسم هو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما روي عن الصحابة أو من بعدهم وأجمع عليه، والقسم الثالث يكون هذا الذي سنذكره، ولكن أنا أقول القسم الثاني من الضفة المقابلة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قسم هذا لا جدال فيه وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا تفصيل فيه، وما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيه تفصيل. فالقسم الأول مما روي عنهم هو ما أجمع عليه، ما اجتمعوا عليه، والقسم الثاني مما رووه هو هذا القسم الثاني الذي سنأتي على ذكره الآن. إذن الحالة الثانية من المروي عن الصحابة ومن بعدهم أن يكون هذا التفسير غير مجمع عليه، بمعنى أنه مختلف فيه على أقوال، على قولين أو ثلاثة أو أكثر. وهنا ينبغي التنبه إلى بعض الأمور عند وقوع الاختلاف، ماذا نفعل وكيف يكون القول حجة. الأمر الأول أن إجماعهم قد انعقد على هذه الأقوال المختلفة. الآن طب قلنا الآن أنه لا إجماع، الآن نبحث في أي قسم؟ قسم منقول ومأثور عن الصحابة أو من بعدهم وليس مجمعا عليه، ليس مجمعا على فهم واحد وتفسير واحد. إذن اختلف عنهم في هذه الآية، في آية معينة، على أقوال، على مثلا على ثلاثة أقوال. فقلنا الآن أن الأمر الأول أن إجماعهم قد انعقد على هذه الأقوال المختلفة. إذن هم لم يجمعوا على قول واحد، ولكن أجمعوا على ثلاثة أقوال، أجمعوا على أن المعنى منحصر بين هذا القول أو هذا القول أو هذا القول، ليس أكثر. ماشي؟ فهذا إن نظرنا إليه بهذا الشكل هو إجماع على هذه الأقوال الثلاثة وليس أكثر وعليه. وهذا يعني أنه لا يجوز أن يأتي قول جديد رابع في مثالنا يبطل جميع الأقوال. إذن انتبهوا إلى هذا القيد. إذن إن أجمع الصحابة أو التابعون أو أتباعهم في هذه الطبقات المفضلة التي نعتني بالنقل عنها في التفسير لما سبق، إن أجمعوا على حصر التفسير في ثلاثة أقوال، نقل عنهم ثلاثة أقوال مختلفة، هل يجوز لنا أن نأتي بقول رابع؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا القول الرابع يناقض ويعارض هذه الأقوال الثلاثة، فهذا الكلام ما معناه؟ معناه أننا نقول لما جئنا بالقول الرابع ونعتقد صحته أن الصحابة مثلا لما اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة وأتينا بقول رابع يناقض هذه الأقوال الثلاثة، أن الصحابة في عصر من العصور، أن الصحابة لما أجمعوا على هذه الأقوال الثلاثة وأتينا بقول رابع نحن بعد ذلك مناقض لهذه الأقوال، فهذا معناه أن الصحابة جهلوا مراد الله عز وجل من كلامه. لماذا؟ لأننا أتينا بقول جديد يعارض ويبطل أقوالهم هذه الثلاثة التي أجمعوا عليها. وهذا لازمه ماذا؟ لازمه أن الصحابة كما قلنا لم يفهموا مراد الله، وهذا بمعناه أن الله عز وجل أنزل كلاما لعباده ولم يبينه، وأنزل كلاما يعجز المخاطبون به عن فهمه، وهذا مناقض لحكمة الله عز وجل من إنزال هذا القرآن. إذن إضافة قول جديد على الأقوال التي أجمعوا على الاختلاف فيها أو بينها، إن كان هذا القول الجديد يتعارض ويناقض ويبطل هذه الأقوال التي اختلفوا عليها، فهذا القول مردود الرابع، لأنه يستحيل ذلك. إذن يستحيل ولا ينبغي أن نأتي بتفسير جديد خارج عن هذه التفاسير الثلاثة ويكون هذا التفسير مناقضا ومعارضا لهذه الأقوال الثلاثة. فهمت؟ ماشي؟ طيب. إذن يقول وهذا يعني أنه لا يجوز أن يأتي قول جديد يبطل جميع أقوالهم، فاختلافهم ليس تنبهوا فاختلافهم ليس حجة في القول بقول يبطل أقوالهم. اختلافهم طب اختلفوا هل هذا هل الاختلاف هو حجة لي وذريعة لي أن آتي بقول يبطل أقوالهم؟ لا، اختلفوا ولكن هذا الاختلاف لا يسمح لي أن آتي بقول يناقض أقوالهم التي اختلفوا عليها. ماشي؟ نعم. الآن سيأتي. جيد هذا الكلام، الآن سيأتي. لأن إبطال جميع أقوالهم ما هذا لازمه ماذا إن أبطلنا جميع أقوالهم كما سبق وبيان؟ لأن إبطال جميع أقوالهم المختلفة يعني ماذا؟ يعني أنهم جهلوا مراد الله، وبقيت الأمة جاهلة به أي بمراد الله عز وجل حتى ظهر هذا القول الجديد الحادث بعدهم، وهذا يستحيل. ولا شك أن هذا اللازم الذي ذكرناه دليل على بطلان القول الحادث. إذن هذا اللازم الذي فسرناه الآن أنهم جهلوا مراد الله هذا لا يعقل، وبالتالي هذا يدل على بطلان هذا القول الرابع الذي دخل على أقوالهم وناقضها كلها جميعا. واضح؟ طيب. قال ولا شك أن هذا اللازم دليل على بطلان القول الحادث لمن تأمله، إلا إن تعسف متعسف، إن أراد أن يعاند معاند ويتكبر مكابر، وظن هذا المتعسف أنه يجوز أن يخاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء العرب الأقحاح بكلام عربي لا يفهمونه. هذا اللازم، ولا شك أن هذا ماذا؟ باطل ومحال. ماشي؟ طيب. الأمر الثاني، نعود. فقلنا الآن الذي نبحثه الآن في مسألة أنه إذا وقع اختلاف حقيقي في تفسير آية معينة في طبقة الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، واختلفوا مثلا كما قلنا على ثلاثة أقوال مختلفة، ماذا نفعل؟ قلنا أن الأمر الأول الذي يجب أن نتنبه له ودللنا عليه وبينا أنه ينبغي لنا أن نحذر أن نأتي بقول رابع جديد مخالف ومناقض لأقوالهم التي اختلفوا عليها. الأمر الثاني الذي يجب أو ينبغي أن نتنبه له أنه ماذا ما يلزمنا، ما هو القول من بين هذه الأقوال الثلاثة مثلا الذي يلزمنا؟ فعندئذ الحق ينبغي أو الحق يكون في قول من هذه الأقوال. إذن الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه له وهو أن الحق إذن لا يمكن أن يخرج عن اختلافهم. قلنا لماذا؟ لأنهم أجمعوا على هذه الأقوال الثلاثة حصرا واختلفوا فيما بينها، وبالتالي الحق لا يخرج عن واحد من هذه الأقوال الثلاثة. ماشي؟ بمعنى أنه كما قلنا إن أتينا بقول رابع مخالف لهذه واحد من الأقوال مخالف لواحد من الأقوال الثلاثة فهذا قول باطل مردود. طيب المتأخر ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا يأخذ؟ أي معنى يأخذ؟ المتأخر قال يلزمه الاختيار والترجيح بدليل علمي مقبول. إذن ماذا يصنع المتأخر؟ أتى ورأى في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال مختلف عليها في طبقة الصحابة، فماذا يفعل هو؟ إذن إن كان من أهل التفسير والاجتهاد فماذا يفعل؟ يختار قولا من بين هذه الأقوال الثلاثة ويرجحه على باقي الأقوال. بالطبع لا يرجحه بهوى من عنده، لأجل ذلك قلت إن كان من أهل الاجتهاد فله أن يرجح بأدواته العلمية التي اكتسبها والتي تؤهله إلى مرتبة الترجيح والاختيار. أما نحن المساكين ليس لنا الترجيح والاختيار. ماشي؟ إذن
والمتأخر يلزمه الاختيار والترجيح بماذا؟ بدليل علمي مقبول، كما فعل من؟ كما فعل المحققون من أهل التفسير من بعد طبقات المذكورة، وعلى رأسهم من؟ ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين. ماذا كان يفعل؟ كان يأتي على هذه الأقوال إن وجد فيها اختلافا، وبصفته مجتهدا مطلقا يستطيع أن يرجح ويختار، فيقول ماذا يفعل ابن جرير الطبري؟ كيف كان يفعل في تفسيره؟ يأتي على الآية فيقول القول في تأويل آية كذا وكذا هو كذا وكذا وكذا، يأتي بكلامه الآن يشرح الآية، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مثلا عن الصحابي، عن التابعي، عن الصحابي، وفي هذه الأسانيد التي ينقلها والآثار التي ينقلها نجد اختلافا، ولكن هو في البداية ماذا فعل؟ خلاص اختار قولا من هذه الأقوال وصدر به الآية، ثم بعد ذلك نقل لنا كل الآثار الواردة. ماشي؟ واضح؟ لا، قلنا هذا سبق وقلناه أنه يجب أن يختار قولا لا يتعارض مع الأقوال الثلاثة. هم انظر الأقوال التي اختلفوا عليها الصحابة أقوال متغايرة، بمعنى أن كل معنى من المعاني التي اختلفوا عليها هو معنى مخالف للمعنى الآخر، وبالتالي الحق يكمن في قول من هذه الأقوال. ولكن مسألتنا ماذا التي ينبغي أن نتنبه لها؟ أن الحق موجود في واحد من هذه الأقوال الثلاثة، ولم نقل أن الحق هو هذه الأقوال الثلاثة. انتبهت إلى المسألة؟ الحق ليس جميع هذه الأقوال الثلاثة، وإنما هو واحد من هذه الأقوال الثلاثة. تمام؟ فإن أتيت أنت بقول يناقض جميع هذه الأقوال، هذا معناه ماذا؟ مثل باللوجيك، صح ولا لا؟ إذا أتينا بقول يناقض جميع هذه الأقوال معناته ولا قول من هذه الأقوال صحيح، ونحن اتفقنا أنه ينبغي أن يكون هناك قول من هذه الأقوال صحيحا. واثنين بالطبع غلط، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، هذا المعنى الذي أراده الله، هل هو هذا أم هذا؟ هو هذا شيء واحد. ماشي؟ نعم. بالطبع كل واحد هو ولكن هو هل له الحق كان في أن يصدر رأيا أم لا؟ هو عنده أدوات الاجتهاد، ماشي؟ اجتهد، ونحن نعرف أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. إن كان هو أهلا للاجتهاد فإن الله يأجره أجرين على صوابه، وإن أخطأ فإن الله يأجره أجرا واحدا، صحيح ولا لا؟ يعني ليس العيب أن يخطئ إن كان من أعمل أدواته وإن كان من أهل الاجتهاد، هذا ليس بعيب. ولما نحن نرجح قولا على قول فنحن نعني أن هذا القول هو الصحيح المقبول وأن الآخر وقع في الخطأ، لا ليس بمشكلة. بالطبع ليس نحن يعني، بالنسبة للمجتهد. نعم إيه نعم، وين المشكلة؟ الصحابي قد يخطئ، ما في مشكلة. ماشي؟ نعم. نحن كنحن؟ لا، في هذه القاعة لا يوجد أحد. ماشي؟ نعم. ولكن المفسر في عصرنا اليوم، المفسر بحق الذي يمتلك الأدوات التي تؤهله لأن يجتهد رأيه وأن يختار ما بين الأقوال، يستطيع أن يلتقي ما بين الأقوال. نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يعني الآن تعرف ما هي المسألة الآن التي تبحثها؟ الآن أنت، نحن عوام بالنسبة لأهل العلم الذين يختارون ويرجحون، ماشي؟ وبالتالي العام حقه ماذا؟ حقه التقليد، حقه التقليد. فأنت ماذا تفعل إن كنت تتحدث عن يعني أهل العلم معاصرين؟ فأنت بما تحتف لديك من قرائن أن هذا الشيخ أو هذا العالم هو من أهل التقوى والصلاح ولم يشذ في أقواله من خلال استقراء أقوال المشايخ الآخرين وعلماء الآخرين، لم يتهمه بأنه دائما يأتي بأشياء غريبة وأقوال شاذة، فعند ذلك لك أن تختاره وأن تقلده. وإلا عدنا لنفس المسألة الأولى، إن كنت أنا أستطيع أن أميز كيف هذا العالم اختار هذا القول على هذا القول، أصبحت بمرتبة العالم. شفت كيف؟ واضح؟ نعم. ماشي تمام هذا الكلام. الآن سيأتي هذا التنبيه اللي سيأتي عليه. الآن ماذا فعلت أن تكون؟ الآن أنت تكون قد أتيت بقول جديد ماشي من خلال مثلا الإعجاز العلمي ماشي. لو لنفترض مثلا أن الإعجاز العلمي أثبت يقينا ليس بنظريات أن السماء وأن الكون يتوسع، وأردت أن تضيف قولا جديدا الآن على تفسيرهم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، واستدللت بهذه الحتمية العلمية لنفترض أنها حتمية ماشي، وقلت موسعون معنى جديد تبين لنا ماشي أن موسعون أي موسعون في الحجم ماشي. طب هل هذا القول يتناقض مع أقوالهم يبطلها؟ لا يبطلها ماشي. إذن هذه الإضافة هي إضافة قول جديد الآن، ولكن هذا القول الجديد لا يتعارض مع الأقوال السابقة، فهذا ممكن. لأن هذا التنبيه كان سيأتي. لماذا؟ لأن هذا القول الذي أضفته أعطى معنى جديدا. هل هذا الكلام يعني الآن أن من فسرها من الصحابة وإنا لموسعون في رزق معناه خطأ؟ لا، يعني هذا ويعني هذا ويعني هذا، قد يعني هذا وقد يعني هذا وقد يعني هذا ماشي. طيب مثلا لو مثلا قلنا بس دقيقة شوي، لو قلنا مثلا اهدنا الصراط المستقيم ماشي، لو وجدنا لنفترض مثلا أن بعض الصحابة والتابعين أو غيرهم قال الصراط هو القرآن، بعضهم قال الصراط هي السنة، وبعضهم قال مدري إيش، وأجمعوا على هذه الأقوال، هذا الذي نقل إلينا. ثم أتيت أو أتى عالم مثلا لنفترض وقال الصراط هو الإسلام، هل هذا يناقض قولهم القرآن؟ هل هذا يناقض قولهم السنة؟ ماشي، أنا أتيت بقول هو الإسلام، طب هذا يدل عليه المعنى يعني يخدم المعنى ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم، لو هدينا الإسلام ما بيتوافق مع كلامهم القرآن؟ ما بيتوافق مع كلامهم السنة؟ يتوافق مع كلامهم، واضح؟ وبالتالي هذا يعتبر إضافة لقول جديد غير مناقض لأقوالهم ماشي. وبالتالي عليه ماذا يكون هذا حكمه؟ حكم إضافة هذا القول الجديد الغير المناقض حكمه القبول بالطبع إن كان يدل عليه المعنى، وإن كان من يضيفه أهلا لأن يضيف معنى جديدا ماشي. نعم لا، نحن قلنا الحصر بين من يعتنى بأقوالهم وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هذه القرون سبق في الدروس السابقة أن هذه القرون يعتنى بأقوالها وقد زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك اهتممنا بها. بالطبع هم إذا نحن الآن نؤصل لهذا المعنى، هم هذا المعنى مؤصل عندهم سابقا، لا يعقل أن يأتوا. ولو أتى قول، انظر لو أتى قول منهم، لو صدر منهم قول يعارض أقوال الطبقة التي قبلهم وهي الصحابة، يعارض جميع أقوالهم، فهذا القول مردود ماشي. طيب غير معارض مثل ما هلا قلنا. نعم، إذن الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه له حال الاختلاف أن الحق لا يمكن أن يخرج عن اختلافهم، والمتأخر ماذا يلزمه؟ يلزمه إذن الاختيار والترجيح بدليل علمي مقبول كما كان يفعل إمام ابن جرير الطبري كما أسلفنا ماشي. إذن التنبيه الآن استبقتم القول، والتنبيه كان سيأتي أنه لو أضاف متأخر سنذكره لأننا شرحناه، لو أضاف متأخر قولا مغايرا لأقوالهم أي مختلفا عن أقوالهم ولكن ليس فيه رد لأقوالهم، ليس متعارضا ليس مناقضا مع أقوالهم، فماذا قال؟ فهذا النوع من الأنواع أو من الأقوال يمكن قبوله بشرط إذا وضحت فيه دلائل القبول، يعني إذا ما كان لم يلوي النصوص ليعطي معنى جديدا، إذا كان يدل عليه القول فحكمه القبول. طيب، إذن نلخص ونذكر الأمر بقضية الاحتجاج بالمأثور. فعلى رأسها أولا إذن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا صريحا وما ثبت بنقل صحيح، فهذا حكمه القبول بلا أي تفكير. الثاني أيضا هنا شيء جديد، يعني ما صح من رواية الصحابة. إذن هنا الآن ننظر من نظر آخر، وهو كيف يكون أو متى يكون القول حجة. يلزمنا أولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأثر صحيح صريح. الأمر الثاني ما صح من رواية الصحابة، ما صح من رواية الصحابة. ولكن الآن الكلام لم ينتهي، لماذا؟ الآن ينبغي يكون جاهزين. الآن لما أقول أنا ما صح من رواية الصحابة، الآن ينبغي أن تعمل الآن تفكيرك وأدواتك التي اكتسبتها. هل ما صح من رواية الصحابة حكمه الحجة والإلزام؟ لا، لأنه قول الصحابة. إذن ينبغي أن يكون الكلام له تتمة حتى يصبح حجة، صح؟ طيب، قال ما صح من رواية الصحابي لأسباب النزول وبعض الغيبيات. إذن في مسألة أسباب النزول، لأنه لا اجتهاد فيها، وإن نقلها الصحابي فهذا يعني أنه عاينها وشاهدها أو نقلت إليه من الصحابة ولا اجتهاد فيها. فإن صح سبب النزول عن الصحابي فهو حجة علينا، وإن صح قول الصحابي أيضا في مسائل غيبية لا يمكن أن تعلم بإعمال عقل وإنما مصدرها الوحي فقط، فهذه النوعية من الأخبار وهي أسباب النزول والغيبيات إن قالها الصحابي وثبتت عنه بأثر صريح صحيح ماشي، فهذه وإن كان لم يرفعها مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى لم يرفعها؟ أخذناها في علم الحديث، أي أنه لم يصرح ويقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وإنما قال عندنا الأثر قال ابن عباس كذا وكذا في مسألة من مسائل الغيبيات. بما أنها مسألة من مسألة الغيبيات فلا يمكن لابن عباس أن يكون أعمل عقله فيها مثلا، فهذا يدل على أنه أخذها عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه تأخذ، نقول تأخذ حكم الرفع، أي الرفع إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يصرح بالنقل بشكل مباشر. واضح ماذا نقصد أن تأخذ حكم الرفع؟ نعم. إيه بلى، محققين عنه بس عم نفصل القول بشكل عم نرتبه. صحيح، هذا يعتبر المأثور المطلق، هذا يعتبر المأثور المطلق. نعم. لا، حتى لو أثر قول واحد عن الصحابة، يعني هلا إذا لم يعلم له مخالف يكون إجماعا على سبب النزول أو هذا الأمر الغيبي، يعني ما بيدخل قضية الإجماع وغير الإجماع. لا، فيكون في اختلاف بأمر غيبي، يعني ممكن عقلا ممكن الحدوث، هل وقع؟ لا أدري. أسباب النزول، انتبه، بيكون الاختلاف وقع ولكن ليس حقيقي. بمعنى ذكر العلماء في قضية أسباب النزول، أحيانا نرى أن الآية مثلا موجودة في سورة البقرة بيقول لك نزلت في قصة معينة، ثم آية مثلا في سورة النساء يقول لك نزلت في نفس القصة، ماشي؟ طيب صار في تعارض. نحن منظن ذكر العلماء في الذين بحثوا في قضية علوم القرآن أنه قد تنزل في القصة الواحدة آيات متعددة، ماشي؟ وقد يحدث العكس، قد تنزل الآية الواحدة في أحداث متعددة، ماشي؟ هذا قد يحصل. وقد يحصل أيضا أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا لا يقصد أنه لما وقعت هذه الحادثة نزلت هذه الآية، وإنما يقصد أن هذه الآية نستطيع أن نطبقها على هذه الواقعة التي وقعت، أو بمثل هذه الواقعة تفهم هذه الآية. ماشي؟ واضح؟ نعم.
لازم إذا كان مثلا لو كان خلاف الرأيات الصحيحة الواحد كان مثلا على الغيب ويقول إيش كده، فلو الأول الأمر الغيب هو لوح الرأي
مقدم مقدم نعم ما هو الصحيح ما حيجتهد بأمر غيبة مش هيك نحن حسب مشان هيك نحن حسمناها الصحابي لا يعقل أن يجتهد بأمر غيبي ماشي فمش هيك ما أنا ما بوجود عنا هالحيل شفت كيف ما في غيره أصلا ما في داعي نقدم ونأخر ما في غيره لا يعقل أن الصحابي أن يقول بقول في مسألة غيبية باجتهاده لأنه لم يقع هذا من الصحابة. طيب المرتبة الثالثة هو ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون أو أتباعهم وهذا يصبح حجة لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ بها. الرابع ما ورد عن واحد من الصحابة خصوصا أو من التابعين وأتباعه ولم يعرف لهم مخالف. الآن ما عندنا أقوال متعددة، ليس عندنا الآن أقوال متعددة، إنما عندنا قول واحد لصحابي، عندنا قول واحد نقل عن صحابي أو تابع أو أتباع أو تابع تابعي في آية معينة، ولم ينقل أو ولم تنقل أقوال أخرى مخالفة هذا القول، لم يتكلم في هذه الآية غير هذا القول، لم يرد عندنا غير هذا القول. فالأصل فيه أنه حجة، الأصل فيه أنه حجة هذا القول للصحابة إن لم يعلم له مخالف. يعني عندنا آية معينة لم ينقل عندنا إلا قول هذا الصحابي في هذه الآية، فالأصل أنه حجة هذا القول لأنه قال به صحابي ولم يعلم له مخالف. يعني كأنه ما معنى الأصل؟ يعني كأنه يدل أن هذا المعنى هو المعنى الوحيد، لأجل ذلك لم يرد عن غيره معنى مختلف أو معنى آخر. ماشي؟ قال خصوصا يرتقي ويزيد تزيد حجيته إذا احتفت به قرائن القبول. مثل ماذا؟ إذا احتفت به قرائن القبول مثل ماذا؟ قال كتناقل أئمة التفسير بعده لقوله بالتسليم. يعني بمعنى إن نقل قول عن صحابي في تفسير آية معينة، عندنا هذا القول ولم يعلم ولم نعلم ولم ينقل إلينا قول آخر مخالف لهذا القول، عندنا هذا القول فقط. طيب هو في الأساس قول الصحابي في الأساس في مسائل الفقهيات والمسائل ليس بحجة، ولكن الصحابي ليس كغيره، فالأصل فيه ماشي أن يهتم بقوله وأن نعتني بقوله وأن نأخذه على محمل الجد وأن نبرزه وأن نعتني به وأن يكون يعني أقرب إلى كونه حجة، أقرب إلى كونه حجة في بالأخص في مسائل التفسير. ماشي؟ لأن مسألة التفسير سنرى أنها مرتبطة إما بمشاهدة وقائع التنزيل، يعني يعرف مباشرة فيما نزلت الآية وبالتالي هو أقدر على تفسيرها، وأيضا التفسير مرتبط باللغة وهم أهل اللغة الفصيحة التي لم بعد ذلك تتلوث أو يدخل عليها لغات الأقوام الآخرين أو تختلط بأقوام الآخرين لما توسعت الفتوحات، وبالتالي قوله في التفسير خاصة ماذا يكون أقرب إلى أن يكون حجة. لأجل ذلك قال الأصل فيه حجة بالأخص إذا احتفت فيه القرائن التي تدل عليه. مثل ماذا؟ لما جاء الأئمة المحققون مثلا مثل الطبري ولا غيره ونقل هذا القول، نقله وكأنه خلص بديهي وكأنه مسلم به، فتعاقب الأئمة على نقل هذا القول وذكرهم لهذا القول على أنه مسلم به، هذا يدل على أن تتابع العلماء بعد هذا القول ونقلهم لهذا القول دون أن يعقبوا عليه ودون أن يذكروا أنه ولكن هذا القول قد يشكل وهذا القول قد لا يفهم، ولكن نقلوه هكذا وسلموا به، فهذا يدل على أن تتابع هؤلاء العلماء وجميع هؤلاء العلماء الذين نقلوا هذا القول نقلوه على أنه خلص مسلم به، وعلى أنه مسألة معروفة وبديهية، وكأنهم أخذوه حجة مطلقة. لا يأخذ حكم الإجماع الأصولي لا، ولكن يعني هذه نسميها قرائن ترجح لدينا أو ترجح لنا أن يؤخذ هذا القول على أنه حجة، لأن الأئمة تتابعت على تناقله وعلى التسليم به دون أن يعلقوا عليه. ماشي؟ طيب. وقال الزركشي رحمه الله وهو صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، قال ينظر في تفسير الصحابي، يعني الآن ندلل على هذا الكلام من كلام الزركشي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، هم أهل اللسان العربي الصحابة ونزل القرآن بلغتهم، طيب فلا شك في اعتمادهم، أي فلا شك في اعتماد أقوالهم، بالأخص إن فسرها باللغة. ماشي؟ يعني نضرب مثلا لذلك، مثلا لو سألت أحدا الآن عن لفظة معينة ماذا يقصد بها أهل القلمون، ينبغي أن تسأل من؟ واحدا من القلمونيين عن مرادهم بهذه اللفظة. ماشي؟ مثلا أيبل. ماشي؟ ما بتسأل واحد من برات الألمون شو بيقصدوا بأيبل، يمكن يكون منقل هذا القول بطريقة غير مفهومة وغير صحيحة، أما لما تسأل القلموني تعرف أنه هذه الكلمة لما فسرها لك فسرها على مراد أهل القلمون، صحيح؟ وكذلك العربي، نزل القرآن بلغة قريش وبلغة العرب زمن الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هم أقدر الناس على تفسير ألفاظ القرآن لأنها لغتهم، لغتهم بالأخص دون من بعدهم. هل الآن الوضع لم يتغير كثيرا بعد ذلك في طبقة التابعين وأتباع التابعين من حيث اللغة؟ لم يتغير كثيرا، بعد ذلك تغير. ماشي؟ ولكن على رأسهم الصحابة، القرآن نزل بلغتهم، وأيضا يحتج بقول التابعين لأنهم نقلوا عنهم وأخذوا اللغة عن الصحابة أيضا، ولكن بعد ذلك لما توسعت الفتوحات ودخلت أقوام شتى في دائرة الإسلام فأصبحت هذه اللغة نوعا ما نزلت عن مرتبتها الأولى التي كانت عليه. لأجل ذلك لما يحتج أو يلجأ إلى قضية التفسير، تفسير القرآن باللغة، لا نأتي على أشعار من العهد العباسي حتى نفسر لفظا من ألفاظ القرآن، ماشي؟ وإنما نستشهد بأشعار الجاهلية، أشعار الجاهلية أنها بها وعلى هذه الأشعار وعلى هذه اللغة نزل القرآن وخاطب هؤلاء الأقوام. ماشي؟ طيب، فهذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله بكم.